السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بث يا جماعة الخير؟ في صوت أقصد في البث؟ طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن التاريخ وقصص القرآن، هذه الحلقة العاشرة، وإن شاء الله رب العالمين نحن بإذن الله لازلنا مع قصة نوح عليه السلام، وهذه الحلقة الثالثة من قصة نوح عليه السلام. طيب، ما توقفنا عنده بالأمس أن سيدنا نوح عليه السلام واجهه الملأ، وظاهرة الملأ هذه داخل القرآن الكريم هي جديرة بالدراسة، أن هناك من الملأ وهم النخبة الحاكمة الصفوة، وهم القوم المنتفعون أصحاب المصلحة المصلحجية، هؤلاء جميعا من يقفون ضد دعوة الأنبياء. يعني على سبيل المثال قريش مثلا، قريش هذه حينما وقفت أمام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداية، ظنوا ظنا يقترب من حد اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يسلبهم ملكهم، وأن النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم سوف يسويهم بهؤلاء العبيد وهؤلاء الضعفاء، وهذا كله دعاهم إلى أن يقولوا نحن لن نترك هذا الانتفاع بوجود هذه الأصنام وبوجود هذه التجارة حول الكعبة وبوجودنا كسادة وكبار وكقادة أيضا. نفس القصة فرعون لما قال له الملأ أن يأتي بكل سحار عليم، وأشاروا عليه بأن يفعل هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا منتفعين من وجود فرعون نفسه، لأن وجود فرعون كان فرعون يغدق عليهم من النعم، كان فرعون يعطيهم المناصب، كان فرعون يقربهم ويدنيهم، وهو صاحب السلطة والسطوة وصاحب الحكم. فكل هذا يا إخواني يجعل هؤلاء الملأ يقفون أمام دعوة الأنبياء ويقفون أمام دعوة الرسل، وهؤلاء دائما وأبدا هم الذين ينظر إليهم أنهم أهل السوء، هم أنفسهم الذين ظهروا في قصة نوح عليه السلام. وده أدل دليل على وجوب دراسة التاريخ، لأن كما قلنا الله عز وجل قد يعيد بعض أحداث التاريخ، لأن التفاصيل قد تتشابه مع بعضها البعض في بعض الأحوال، إنه لازم يكون فيه ملأ. الملأ دول اللي احنا بنسميهم النهاردة النخبة، اللي احنا النهاردة بنسميهم الصفوة. النخبة دول اللي هم بيكونوا عبارة عن مجموعة علمانيين أو مجموعة ليبراليين أو مجموعة ملاحدة، كانوا قديما مجموعة اشتراكيين أو مجموعة رأسماليين الآن. كل هؤلاء إنما يريدون المصلحة ويقفون أمام دين الله سبحانه وتعالى. طبعا أنا كمسلم أفعل كما فعل نوح عليه السلام، أقف أمام هذه النخبة الحاكمة وأمام سلطة هذه النخبة. لا، أنا لن أطوع الإسلام ولن أطوع الدين لأجل هؤلاء، بل إما أن يطيع هؤلاء الدين، وإما أن يرسل الله تبارك وتعالى عليهم غضبا من السماء. أما إنك أنت تقول لي إن أنا أطوع ديني، أنني أطوع ديني، لا، أنا لا أطوع ديني بحال من الأحوال أن أطوع ديني لهؤلاء، لا، هذا مستحيل. العبد المسلم العبد لله حقا لا يفعل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه السؤدد، وعرض عليه المال، وعرض عليه صلى الله عليه وسلم المنصب، وعرض عليه كل شيء، وعرض عليه أن يتبع دينه يوما ويتبع دينهم يوما، ولكنه رفض صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما أرادت النخبة في وقته اللي هي نخبة المرتدين اللي هم كانوا معظم العرب، أرادوا أن يقولوا يعني تقبل منا الصلاة والصيام ولا تقبل منا الزكاة، أو نمتنع عن دفع الزكاة، فماذا جرى وماذا حدث منه رضي الله عنه وأرضاه؟ قال: لا والله، لو منعوني عقال بئير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالمسلم لم يخلق ليسير مع التيار وليدور مع الركب حيث دار، لا، المسلم قدر الله الغالب. علشان كده سيدنا نوح عليه السلام وقف مدافعا ومنافحا وذابا عن المؤمنين الذين اتبعوه. أنا لا علاقة لي بتاريخهم السابق، علاقتي بهم منذ بدأت هذه الرسالة، منذ بدأ هؤلاء المؤمنون يعلنون إيمانهم بالله سبحانه وتعالى. وهنا أيضا يجب أن نحن نتوقف مع نقطة. بعض الناس يقول مثلا أن دائما الضعفاء هم الذين يستجيبون للأنبياء، لأنهم يعيشون حياة، هذه الحياة قد تكون في بعض الأوقات حياة الضنك وحياة الإيه وحياة الضيق، فيستجيبون سريعا لهذه الدعوات اللي هي دعوات الأنبياء. ربما هذا الكلام صحيح في بعض الأوقات، ولكنه ليس صحيحا مطلقا. فنحن إذا وقفنا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد أن من أسلم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في البداية أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه، وكان سيدا يتولى دفع الديات عن قومه اللي هم قريش وكان يزيد فيها، وأبو عبيدة بن الجراح وكان سيدا من بني تيم، وأيضا أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أسلم السيدة خديجة، ومعروف من هي، كانت سيدة قريش أو واحدة من سيدات قريش وسيدات المجتمع العربي آنذاك، ويسلم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين سيدنا سعد بن أبي وقاص على صغر سنه إلا أنه كان من السادة، ويسلم معه سيدنا الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ويسلم معه مجموعة من العقلاء اللي هم كانوا العشرة المبشرين بالجنة زي سيدنا عثمان بن عفان وبعد كده سيدنا علي بن أبي طالب. كل هؤلاء يا سادة كرام كانوا من صفوة المجتمع وكانوا من كبار الإيه من أكابر المجتمع القرشي آنذاك. صحيح سيدنا بلال جاء وخباب جاء وعمار جاء، لكن لا أقول دائما أن الضعفاء هم يعني الذين يبدأون الدعوة، نعم هم يجدون في الدعوة راحا ومستراحا، لكن أنك تصور لي أن الإسلام ثورة على الفقر، الإسلام ثورة على الشرك، الإسلام ثورة على الكفر، الإسلام ثورة على الوثنية، الإسلام ثورة على الصنمية، الإسلام ثورة على الطاغوتية، الإسلام ثورة على الدكتاتورية، الإسلام ثورة على الظلم مش على الفقر بس، لأن الفقر ده واحد من المراحل اللي الإسلام بيقضي عليها بعدما بتتحقق العدالة الاجتماعية وبتتحقق الزكاة وبيتحقق التكافل ما بين المجتمع وما بين بعضه البعض. وأقف بلال الحبشي بجوار صهيب الرومي بجوار سلمان الفارسي بجوار أبي بكر العربي، والناس كلهم يذوبون في بوتقة واحدة وينصهرون في بوتقة واحدة اللي هي كانت إيه؟ اللي كانت بوتقة الإسلام. يقول الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون إخوة، خلاص، وكونوا عباد الله إخوانا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم المدينة نفسها بعد ذلك كان فيها اليثربيون من الأوس والخزرج الذين كانوا سادة وكانوا قادة، وهؤلاء أيضا رضوان الله عليهم قدموا للإسلام الكثير والكثير. طيب نرجع لسيدنا نوح عليه السلام. سيدنا نوح فند شبهات القوم وليت إمكانيات الداعية وإمكانيات النبي أنه لما يتوقف أمام الناس يصد ويرد ويدفع الشبهات عن دعوته. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بيعطيه الفهم، والأنبياء أمة، عندك دي قاعدة في كل شيء، الأنبياء أمة. أمة يعني إيه؟ أمة في الصبر، يصبرون كما تصبر أمتهم، وكذلك أمة في العلم، وكذلك أمة في كل شيء، لأن العلم بتاعهم علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يصطفيهم، الله أعلم حيث يجعل إيه رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الإيه ومن الناس، لأن النبوة مش كسب، النبوة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. طيب ماذا فعل سيدنا نوح عليه السلام؟ بدأ سيدنا نوح عليه السلام يخاطب ربه سبحانه وتعالى ويقدم التقرير الدعوي لربه عز وجل. كان في هذا التقرير الدعوي أنه قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن بيبدأ سيدنا نوح عليه السلام إنه في تقريره الدعوي لربه سبحانه وتعالى يقول أنه كان يصر الليل بالنهار، ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. شوف سبحان الله، سيدنا نوح عليه السلام دعوته استمرت 1000 سنة إلا 50 عاما، وفي الآخر وما آمن معه إلا قليل، قيل إنهم كانوا 13 واحد، يعني حتى قيل أنهم كانوا أقل من هذا، ومن ضمن أولاده اللي هم واحد منهم سيكفر اللي هو كنعان كما تقول بعض الإسرائيليات، تمام. لكن سيدنا نوح عليه السلام مدة 1000 سنة إلا 50 عاما، وعنده إصرار شديد وعنده إلحاح على قومه لا يكف عن الدعوة من قريب أو من بعيد. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، فمتى كان ينام؟ حتى أنه كان يأتي القوم في أنديتهم، وكان يأتي القوم أيضا في بيوتاتهم، ويأتيهم في كل مكان. وده دليل على شجاعة سيدنا نوح عليه السلام وعلى صبره وعلى قوة احتماله عليه السلام. ثم فيه دليل آخر على أن الأنبياء إنما كانوا يكررون الدعوة. فحضرتك لما تكون صاحب دعوة ولما تكون داعية لا تتوقف عند مرة واحدة. احنا قلنا قبل كده ان الشيطان ما عندوش محاولة ما يؤس منها، او ما عندوش معركة يهزم فيها، يحاول مرة تلو الأخرى تلو الأخرى وهكذا. وانت هذا هو المطلوب منك، المطلوب منك انك تكرر الدعوة مرة واثنين وثلاثة. يعني ساعات مثلا لما نيجي نكتب على الفيسبوك بعض الأدعية او نكتب على الفيسبوك بعض النصائح، فالناس تقول انتم تكررون هذا. هو سيدنا نوح عليه السلام بما كان يذهب الى القوم في انديتهم وفي بيوتاتهم بدعوة واحدة وهي دعوة التوحيد، وبنداء واحد وهو نداء العبودية لله سبحانه وتعالى، ويعيب آلهتهم وخلاص الموضوع منتهي، فما كان يتحدث إلا في هذا عليه السلام. فده دليل على أنك أنت تكرر الدعوة وتستمر، وأنت ليس عليك إلا البلاغ، والله سبحانه وتعالى عليه الهداية، هذا كله من عند الله عز وجل. هذا ما يجب أن نفهمه في هذه المسألة، أنك لا تكف لا تمل، إياك أن يصيبك السأم أو أن يصيبك الملل أو أن يصيبك التعب يوما من الأيام وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه السعيد من مات على هذه الطريق. ربنا سبحانه وتعالى لم يطلب منك النتيجة، أنا وأنت أجراء عند الله سبحانه وتعالى، والأجير ليس له عند ربه وليس له عند سيده إلا أجرته، أما النتيجة فهي على الله سبحانه وتعالى. فسيدنا نوح عليه السلام يصل الليل بالنهار. عارف أنت النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في دعوته ماذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لك أن تتصور إنه قصة إسلام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان راعيا للغنم وكان غليما صغيرا، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير. إمتى يسير؟ في وقت الظهيرة، ووقت الظهيرة هذا هو الوقت الذي يتستر فيه القوم من حر الشمس ببيوتهم، فلا يتجول في الطرقات إلا السراب. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يسير هو أبو بكر رضي الله عنه، ثم قال هل أنت حالب لنا يا غليم؟ لأنه طبعا كان ممكن أن الغلام مما تؤخذ به الأجرة أن هو يأخذ بعض الشياه فيحلبها دي أجرته، أو أن يأخذها نقدا. فقال هل أنت حالب لنا؟ فحلب له. فقال من أنت؟ قال أنا فلان. فقال له رسول الله إنك غليم معلم. فتخيل أن سيدنا عبد الله بن مسعود يرعى الغنم على جبل من جبال مكة، وفي التوقيت ذاته في وقت الظهيرة، ورسول الله يصعد في وقت الظهيرة ويمشي في وقت الظهيرة إلى هذا الجبل. وده معناه إيه؟ معناه أنه كان يصل الليل بالنهار. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وده النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو القوم في دار الندوة، ولما يأتي الموسم كان يذهب إلى القبائل، كل قبيلة في مضاربها يذهب إليهم فيدعوهم، بعد كده يسير على قدميه من مكة إلى الطائف مستخفيا صلى الله عليه وسلم، والمسافة دي مش أقل من 400 كيلومتر يمشيها النبي صلى الله عليه وسلم على 200 ولا 400 أنا مش فاكر، بس معلش، يمشيها على قدميه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم صلى الله عليه وسلم يقذف بالحجارة وتدمي قدمه، ويقف في لحظات مؤثرة من حياتي يقول: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى آخر هذه الكلمات التي خرجت من مشكات النبوة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يتحمل هذا في سبيل الله، ولما أصبعه عليه الصلاة والسلام تدني وتجرح يقول: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي؟ كل في سبيل الله عز وجل. فهكذا كان يفعل نوح عليه السلام، فوهب الحياة لله، لأن الحياة هبة من الله، فلماذا لا توقف على الله عز وجل، ولماذا لا ترد لله سبحانه وتعالى؟ والسعيد هو من ذهب إلى الله في حياته، لأن الكل عائد إلى الله بعد وفاته، لكن السعيد من ذهب إلى الله عز وجل في حياته. يا أخواني، الحياة في سبيل الله والموت في سبيل الله، كلا الأمرين هو أمر شاق صعب، ولكن الأشق والأصعب أن تكون الحياة في سبيل الله، لأنها جهاد مستمر، جهاد مستمر مع الشبهات، جهاد مستمر مع الناس الذين يقفون أمامك وأمام دعوتك، جهاد مستمر أمام الشبهات، جهاد مستمر أمام جحافل الظلم والظلمات، جهاد مستمر أمام البلاء الذي تتلقاه من كل ناحية، ولكن الله سبحانه وتعالى لا زال عز وجل يؤيد عباده المؤمنين، ولا زال سبحانه وتعالى ينصرهم، ولا زال عز وجل يعيدهم الفضل منه. ويكفي إنه تلقى الله سبحانه وتعالى وينادى يوم القيامة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بس ده أحسن قول، ده أحسن شيء في هذا الوجود، إنك تعيش داعية، إنك تهدي الناس إلى الحق، إنك لا تطلب أجرة على هذا الهدى، والهدى هو أفضل ما يبذل في هذه الدنيا. تمام. سيدنا نوح عليه السلام كان عليه السلام كالأب الرفيق لقومه رغم كفرهم، لكنه كان حانيا عليهم. وأنا قلت لك إن الأنبياء رحمة، ذكر رحمة ربك عبده زكريا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. وقال للصحابة: إنما أنا لكم كالوالد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان سيدنا نوح عليه السلام يتلقاهم في الطرقات ويتغشاهم في أنديتهم مدة 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، وسيدنا نوح عليه السلام يقدم التقرير إلى الله فيقول: ربي. شوف في كل مرة ربي 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 ربي، لأن كلمة رب فيها الربوبية العامة والخاصة، الربوبية اللي هي السيادة، فربنا سبحانه وتعالى الذي يربي عباده بسيادته وبملكه عز وجل. الربوبية العامة أن يعطيك الطعام والشراب والدواء وأن يصلح حالك وأن يدلك على ما ينفعك، لكن الربوبية الخاصة اللي هي أنك تكون مع الله سبحانه وتعالى فيعطيك الهداية لقلبك والهداية لعقلك، ثم يعطيك سبحانه وتعالى بعد ذلك ما ينفعك في أخراك. هنا يا سادة كرام يكون الأمر كالآتي: إن الأنبياء جميعا يقولون رب، رب إني دعوت قومي لنا، رب لا تذر على الأرض من الكافرين، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي، رب هب لي من الصالحين، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. هكذا كان الأنبياء يدعون فيقولون ربي ربي ربي، فتستشعر إن كلمة رب دي، وهو يدعو الله سبحانه وتعالى يعلم أن سمعه قد وسع الأصوات أو كل الأصوات، وأنه سبحانه وتعالى يسأله جميع المخلوقات بجميع الألسنة جميع الحاجات، فلا تختلف عليه الأصوات ولا تكثر عليه الحاجات ولا تختلط عليه سبحانه وتعالى اللغات من جميع البريات، وهو سبحانه وتعالى يستجيب لهم كل يوم هو في شأن، يمرض صحيحا ويصح مريضا، ونسأل الله الشفاء والعافية لكل مريض، وأن يكون أجرا وعافية لكل من يتوجع، وأن يكون مرضه كفارة له، وأن يكون مرضه إن شاء الله رب العالمين وقاية وحفظا له من النار يا رب العالمين. ربنا سبحانه وتعالى يغني فقيرا ويفقر غنيا هكذا، لأن هذا الكون له رب يدير ويدبره سبحانه وتعالى. الآن سيدنا نوح عليه السلام يقول: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. تخيل إن فرار هؤلاء من دعوة سيدنا نوح عليه السلام، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المدثر: إيه فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة. حمر دي جمع حمار والعياذ بالله، مستنفرة، عارفين انت الحمر اللي هي فرت من قسورة، القسورة ده اللي هو الأسد، والعرب تسمي الأسد قسورة إذا جاء يهجم على القوم. فربنا سبحانه وتعالى جاء بالإيه؟ جاء بالتشبيه الرائع ده إن هو سبحانه وتعالى يقول إيه؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. أول ما يشوفوا النبي كده كأن الحمير شافت الأسد. وده فيه من التشبيه الذي يرفع قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذل هؤلاء. فهؤلاء كانوا يفرون، هؤلاء لا تزيدهم الآيات إلا إعراضا، ماشي، وربنا سبحانه وتعالى يريد لهم الهداية وسيدنا نوح يريد لهم الهداية، ومع ذلك يفرون منه، لأن الآيات لا تزيد هؤلاء إلا إيه؟ إلا بغضا لله سبحانه وتعالى، ماشي. هنا فقال شوف بقى الإيه، شوف الحالة النفسية لهؤلاء القوم مع سيدنا نوح عليه السلام. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، هو يريد أن يغفر الله تبارك وتعالى لهم، وهكذا المؤمن في كل حياته لا يريد لقومه إلا البذل والعطاء بس، لأن المؤمن لا ينظر إلى ما في يد الناس وإلى مناصب الناس، إنما ينظر إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عشان كده ما كانش في واحد من المشركين يستطيع أنه يغري واحد من الأنبياء، ليه؟ لأن الأنبياء وما أسألكم عليه من أجل، إن أجري إلا على رب العالمين، إن أجري إلا على ربي لو تعلمون، إنما تحت الدين إيه؟ ماذا ستعطيني في هذه الدنيا؟ لا شيء. فكان يختار ما عند الله سبحانه وتعالى أثناء الرسالة وساعة الوفاة، لما يخير ما بين البقاء وما بين الموت فيختار رفقة ربه سبحانه وتعالى. وإني كلما دعوتهم، شوف الحالة النفسية، لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. شوف اللمحة الجميلة هنا، هي رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إن الله سبحانه وتعالى أرحم بعبده من الأم بولده. تخيل إن ربنا يمهل القوم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما كاملة، وهم يكذبون في نبي، وهم يعادون أولياء، وهم يسخرون منه، ومع ذلك رب العزة سبحانه وتعالى يأمر نوحا عليه السلام بالإيه؟ بالبلاغ، رغم أنهم أصروا، رغم أنهم استكبروا استكبارا، رغم أنه كان يدعوهم ليغفر الله تبارك وتعالى لهم. شوف، ثم إني دعوتهم جهارا، يعني جعلت هذا الأمر علانية، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، يعني خدت كل الإيه؟ خدت كل المراحل، مراحل السر، مراحل الجهر، مراحل العلن. فلما وجدهم قوما يحبون الدنيا طمعهم فيما عند الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وإحنا قلنا إيه بقى؟ إحنا قلنا إنه ربنا من أسماء الغفار والغافر والغفور. الغافر لأن العبد ظالم، والغفور لأن العبد ظلوم، والغفار لأن العبد ظلام. فهو هنا بيقول إنه كان غفارا، دلالة قوية على أن هؤلاء كانوا يعني ليسوا بظالمين فقط بل ظلامين، يعيدون الظلم تارة تلو الأخرى. مش ربنا سبحانه وتعالى قال عنهم وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، تمام، إنهم كانوا هم إيه؟ أظلم وأطغى، أظلم من أي أحد وأطغى من أي أحد، لأن دول طال العمر معهم، مدتهم طالت، ومع ذلك رفضوا، والآيات كانت تأتيهم. فاللي حصل، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طب يعمل إيه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، مطر الذي تجري به الأنهار، والذي يعني تمتلئ به الضروع، والذي تخرج به الزروع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، مش بمال واحد إنما بأموال. كلمة أموال هنا أخوانا معناها إيه؟ بسم الله، كلمة أموال في اللغة هنا صيغة اسمها صيغة منتهى الجموع، صيغة اسمها إيه؟ صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع دي يعني إيه؟ يعني مفيش أعلى منها. فمش هديهم مال واحد، ده هديكم أموال، لأن المال أنواع. هناك مال صامت اللي هو الدرهم والدينار ولم يكن قد عرف أيامه، إنما في مال تاني زي العقارات وده مال صامت. في مال بقى اللي بيسموه المال الناطق، المال الناطق اللي هو إيه؟ اللي هو البهائم، اللي هي الماشية. فيكون عنده هذه الأشياء كلها. فربنا مش هديهم مال واحد، سيعطيهم أموال، أمددكم بأموال وبنين. تخيل بقى كلمة بنين دي، ماشي، أو طبعا البنين دخل فيها البنات، لأنه طبعا يعبر بالأغلب أو يغلب هنا الذكر على الأنثى لحبهم للبنين، مش أكتر من كده، مش عشان ربنا بيفضل البنين على البنات، لا، لأنهم هم من كانوا يفضلون البنين على البنات. شوف الاستغفار يأتي بإيه، فهنا ده دور الاستغفار. لذلك الحسن البصري لما جاءه رجل فقال إيه، فقال يا حسن أشكو إليك الجدوبة، فقال استغفر الله. واحد تاني جه قال أشكو إليك المرض، قال استغفر الله. واحد تالت جه فقال له أشكو إليك قلة النس، قال استغفر الله. قال يعني مما أتيت؟ قال ألم تسمع إلى قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يبقى إذن الاستغفار ده إيه؟ الاستغفار هو الدواء، والداء اللي هو الذنوب كما أرادها الله عز وجل. ألا إن هذا القرآن يخبركم بدائكم ويخبركم بالدواء. فقيل أما الداء والدواء؟ قال أما الداء فهو الذنوب وأما الدواء فهو الاستغفار. وذلك كان شيخ الإسلام لتيمية يقول والله إنه لتستغلق علي المسألة فأستغفر الله 1000 مرة فيفتح الله تبارك وتعالى لي، لأن الاستغفار يجعل الله عز وجل لك من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا، وهو من مفاتيح المغاليق، من مفاتيح الأقفال، إنك تستغفر الله سبحانه وتعالى. تمام. ويعني كان بعضهم إذا ذهب زي بلال بن الحارس فصلى الاستسقاء بالناس، وكان بلال بن الحارس هذا من رباني هذه الأمة، ذهب فاستسقى، فلما استسقى قالوا له ما فعلت؟ قال قلدت ثوبي وما زدت على الاستغفار، وذكر هذه الآيات الآيات المباركات. طيب هنا بقى كلمة البنين، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يعني تزوجوا الودود الولود، وفي رواية قال تناكحوا تناسلوا، فإني مباهم بكم الأنبياء يوم القيامة. يبقى إذن كثرة النسل وكثرة الأولاد في حد ذاتها هي عبادة، بلكش دعوة بقى مين اللي هأكلهم مين اللي هشربهم. من علامات التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل، اسمعها كويس كده، من علامات التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل. من علامات التوحيد أنك تكون موحد، أن تكثر العيال يعني الذين لا أحد يعولهم على بساط التوكل. تمام. التوكل على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الكون ويدبر شؤونه سبحانه وتعالى. فكثرة الذرية وكثرة النسل في حد ذاتها هي عبودية لله سبحانه وتعالى. ما يجيش حد يضحك عليك ويقول لك إيه العالم يعيش أزمة اقتصادية ولا بد من تحديد النسل. إحنا أول تحديد للنسل عندنا في مصر كان سنة 65، سنة 67 اليهود خزوؤونا، خدوا مننا القدس وخدوا مننا غزة وخدوا مننا كل الأماكن بتاعة الأردن وخدوا مننا سيناء. بعد أول تعداد سكاني في مصر وأول أزمة اقتصادية في عهد المقبور عبد الناصر كانت من سنة 1965، من ساعة ما قالهم إحنا معلش يا جماعة عايزين نعمل بقى إيه، عايزين نعمل التعداد السكاني ده نقلله حبتين. يا أخي لما جاء رجل فاشتكى إلى الحسن البصري فقال له يا بصري أشكو إليك كثرة العيال، قال اذهب فمن كان رزقه على غير الله فأخرجه من دارك. اللي رزقه مش على ربنا أخرجه من دارك. أنفق بلالا لا تخشى من ذي العرش إقلالا. الراجل الفقير الفلاح المسكين اللي بيبقى عنده 3-4 قراريط في الأرض، والقراد ده واخد بالك بيبقى كم سهم ولا كم متر حاجة كده بسيطة، يجيب 4-5 عيال يفضلوا يساعدوه يساعدوه، لما العيال دول يكبروا لو كل ولد حيجيب 10-12 جنيه الراجل في آخر اليوم حيبقى معاه 50 ولا 60 جنيه، حياكل ويشرب هو وولاده، وبعد كده الرزق حيكون متلخبط ما تعرفش ده بتاع أنهي واحد فيهم ولا بتاع أمهم ولا بتاع أبوهم، ده على ده متلخبط على بعضه. تمام. ومن يوم الأمة ما بدأت تشك في ربها سبحانه وتعالى وبدأت تشك في موضوع الرزق بدأنا والعياذ بالله نعاني من أزمات اقتصادية. يا أخي يا سبحان الله، عمركم سمعتوا عن حد من الحيوانات مات من الجوع إلا بسبب ابن آدم؟ عمركم سمعتوا عن مجاعة إلا بسبب ذنوب بني آدم أو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب فقال واجعل لكم جنات، مش جنة واحدة، وأنهارا، ده بقى الحاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. ماشي. ده كله بإيه؟ ده كله بالاستغفار. إذن هو يدعو ليلا ونهارا سرا وجهارا، لكنهم جحدوا، فلما جحدوا ولم يعظموا الله سبحانه وتعالى قال لهم ما لكم لا ترجون لله وقارا. إيه ما في تعظيم، ما في إجلال لله سبحانه وتعالى؟ وقد خلقكم أطوارا، أنتم من خلق الله، وهل يجوز للمخلوق أن يتعالى على الخالق سبحانه وتعالى وأن يرد دعوته سبحانه وتعالى؟ فأخذ المسلك الثاني بقى اللي هو مسلك الترهيب. ما أنتم فاكرين سيدنا موسى عليه السلام، فضل سيدنا موسى عليه السلام مرة ورا مرة، واخد بالك؟ فقول له قولا لين، لحد في الآخر قال له وإني لأظنك فرعون مسبورا. ما خلاص هنعمل إيه؟ ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا، زينة أموالا في الحياة الدنيا، وراح داعي عليه في الآخر، لأنه خلاص المسألة يعني أصبح إن هذا رجل مصمما على الكفر، فهو دخل هنا في حال الإيه؟ في حال الترهيب. ثم أخرجهم من ضيق الأرض إلى سعة السماء، من بلادة الألفة. بلادة الألفة يعني يا أخوانا، بلادة الألفة إن الواحد يألف النعمة، إن الواحد مثلا كل يوم شايف النعمة سليم صحيح معافى في بدنه، فما هوش عارف الإيه؟ ما هوش عارف نعمة الصحة، فيقوم لما حد يلفت نظره إلى هذه النعمة يقوم ياخد باله. ليه؟ لأنه ألفها فأصابته البلادة، فلم يعد يشكر الله عز وجل عليها. فهنا بدأ يخرجهم منها، قال لهم وقد خلقكم أطوارا، طور الجنين الرضيع الوليد، ثم طور الطفل، ثم طور الشاب، ثم بعد الشاب الكهل الشيخ، وهكذا الرجل المرأة. ثم بعد ذلك قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إيه؟ إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. التدبر، العبادة الغائبة، التأمل، العبادة الغائبة، إنك تنظر إلى السماوات وما فيها من نجوم زاهرات وكواكب نيرات، إنك تنظر إلى هذه الأرض اللي هي كرة معلقة في السماء تدور حول الشمس، ثم تدور الشمس حول نفسها، ثم تدور الأرض والشمس في فلك الجبار سبحانه وتعالى، أليست هذه من الأمور التي يجب أن الإنسان يتوقف عليها؟ وشوف النص القرآني هنا دقيق للغاية. يعني إيه النص القرآني هنا دقيق للغاية؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتبوا لنا كده عليه الصلاة والسلام. بسم الله. اللي ما عملش لايك أخواننا يعمل بعد إذن حضراتكم. بسم الله. الحمد لله. طيب نشوف الدقة في قوله سبحانه وتعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا. طباقا اللي هي إيه؟ طباقا يعني فوق بعضها البعض يعني. تمام. لكن هنا الإعجاز في كلمة كيف، الإعجاز في كلمة إيه؟ كيف. ما هي كيف دي اللي هي الطريقة يعني، ماشي إخواني؟ خلاص، كيف دي اللي هي الطريقة يعني، يعني انظروا طريقة بناء السماء. طب الطريقة إزاي؟ بص يا حبيب، عارف أنت لما تركب سيارة، فأنت راكب سيارة والسيارة ماشية خلاص، لكن إذا تدبرت في مكوناتها، مطاط، بعد كده سلوك حديدية صغيرة أو نحاسية صغيرة، وبعد كده بلاستيك، وبعد كده حديد، وبعد كده بعض الأشياء الكهربائية، وبعد كده بنزين يخرج من الأرض، فتقول سبحان الله كيف انضمت هذه إلى تلك إزاي؟ فهنا الطريقة أو الكيفية دائما هي الإيه؟ هي اللي فيها الإعجاز. فالله سبحانه وتعالى يوجه نظرهم أن هذه السماء لم تسقط عليهم، رغم أنه ما في عمد، ما في أعمدة تمسكها، ما فيش أعمدة تمسك هذه السماء، وهذه الأرض التي تسيرون عليها تشبه مهد صغير. شفت أنت الطفل الصغير الفراش الذي ينام عليه بيسموه المهد، بيسموه المهد لأنهم مهدوه، مفيش حتة عالية وحتة واطية. فكذلك الأرض، والله جعل لكم الأرض إيه؟ بساطا، زي البساط مفروض، ماشي، ومهد هكذا. وبعدين الأرض إيه؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، زي الدابة الذلول. عارف أنت كده لما تمسك اللجام بتاع الدابة فتخليها تروح يمين وتخليها تروح شمال، يعني أنت مثلا عمرك خرجت من بيتكم وأنت مثلا عايز تروح ناحية اليمين فلقيت نفسك ناحية الشمال عشان الأرض بتدور نفسها، أو خرجت ناحية الشمال فلقيت نفسك بقيت ناحية اليمين؟ ما هو بمقتضى دوران الأرض ده المفروض اللي في مصر هنا بعد ما الدورة تتم والدورة تدور أو الأرض تدور يلاقي نفسه في أمريكا مثلا، لكن هذا لا يحدث. ليه؟ لأن الله هو الذي يدبر هذا الأمر، لأن ربنا سبحانه وتعالى له هذا الإيه. وبعدين وجعل القمر فيهن نورا، لأن أنت محتاج الإيه؟ محتاج القمر ها هنا أكثر من أي شيء، لأنهم ما عندهمش مصابيح بالليل، فكان القمر يضيء لهم، وخلاه سبحانه وتعالى إيه؟ وجعل القمر فيهن نورا، ما قالش ضياء، وده من الروعة، لأن الضياء فيه الحرارة وفيه النور، لكن النور فيه الضوء فقط، عشان كده الشمس سراجا أو ضياء، لان فيها النور الاثنين مع بعض، لكن القمر فيه النور بس، لان القمر ماده او جسم معتم مظلم بيستمد الانوار منين؟ من الشمس. فربنا قال نورا، عشان كده في الحديث والصبر ضياء، ما قالش والصبر نور، قال الصلاه نور، لكن الصبر ضياء. ليه؟ لان الضياء قد تصيبك بعض الحراره منه، وكذلك الصبر، لان الصبر هو حبس النفس على ايه؟ على ما تكره. فانت بتحبس نفسك على ما تكره، فبتكون في بعض الاوقات ايه؟ متململ، عايز تتكلم يظهر في يعني امارات على وجهك في لسانك هكذا، ولكن في الاخر الصبر عاقبته حلوه رغم انه ايه. ثم بعد ذلك نبه على ماده خلقتهم، والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. هنا بقى عقيده البعث التي يكذبون بها. وبعد كده قال والله جعل لكم الأرض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا، ولكن كل هذا الكلام لم يلقى آذانا صاغية ولم تدلف كلمات الإيمان إلى قلوبهم، لأنهم رفضوا أن تدخل آذانهم. ألم يجعلوا أصابعهم في آذانهم؟ ألم يستغشوا ثيابهم ليتحاشوا رؤية نوح عليه السلام؟ عشان كده ما تزعلش، زعلش لما تلاقي على الفيسبوك مثلا مادة الكوميك، مادة الكوميديا، لما تلاقينا مثلا يطلع عيل كده ما لوش قيمة في الدنيا كلها، بسم الله تمام، يشتمك يسبك، يرسمك على هيئة كلب، يرسمك على هيئة مرأة. هذا الكلام تعرض له الأنبياء. سيدنا يحيى عليه السلام قتلته بغي من بغايا بني إسرائيل، أصحاب الأخدود قتلهم ملك ظالم معبد نفسه لله من دون الناس هو ساحر. الأنبياء هكذا ماشي، يسخر منهم، وسخرية إيه؟ سخرية فوق العادة يعني. وهكذا كان يفعل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الإيه ولا يعلمن الكاذبين. وقفوا وصاح الملأ لا تذرن آلهتكم، لا تتركوا آلهتكم، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. والأجيال يوصي بعضها البعض، كل واحد منهم يلد الفاجر الكفار ويأمره ويقول له لا تتبع نوحا عليه السلام. وكأنما أطفئت مصابيح القلوب وتمكنت منها الغفلة والجهالة، فلم ينفعها كلام ولا نصح إذ غلقت أبواب رشدها وضاعت مفاتيحها وسكرت بشهوات الغي وماتت في عهد الجهل وأسرها الهوى وما لجرح بميت إيلام. انقسم الناس بعد 1000 سنة إلا 50 عاما إلى 70، فريق الإيمان وهم قلة، وربنا سبحانه وتعالى قال وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. أما خندق الكفر فقد وقفوا، فقالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، يعني اعترفوا بهزيمتهم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. سيدنا نوح فاض الأمر إلى الله، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. وتجمد الموقف عند هذا الحد أو عند ذلك الحد، لا يريدون الإيمان والمؤمنون قلة، لكن أرض الواقع نفسها كل يوم كانت تشهد عذابا وإيذاء لنوح عليه السلام ولمن معه أكثر مما سبق. كيف هذا؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهم إن نوحا عليه السلام كان يلف أو يضرب ثم يلف في لبد، اللبد اللي هو الصوف، يلفوه في الصوف ثم يلقى في بيته فيرون أنه قد مات، ثم يخرج فيدعوهم حتى أيس من إيمان قومه. ثم إن نوحا عليه السلام جاءه رجل يتوكأ على عصا ومعه ابنه، فقال يا بني انظر إلى هذا الشيخ إياك أن يغرك. فقال يا أبتي مكني من العصا، فمكنه منها فقال ضعني على الأرض، فوضعها فمشى إليه ثم أمسك العصا وراح يضرب نوحا عليه السلام ضربا شديدا. وعندئذ سيدنا نوح عليه السلام راح يقول ربي إنك ترى ما يصنع بي عبادك، فإن يكن لك في عبادك حاجة فاهدهم، وإن يكن غير ذلك فصبرني إلى أن تحكم بيني وبينهم وأنت خير الحاكمين. فعندئذ أنزل الحق سبحانه وتعالى إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. تعرفين حديث عبد الله بن مسعود قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم يحاكي نبيا من الأنبياء يقال إنه سيدنا نوح عليه السلام يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. دي حقيقة، الأنبياء كلهم على هذه الحال وعلى هذه الشاكلة. يعني حتى سيدنا موسى عليه السلام بعد ما حصل اللي حصل من قومه قال الله عز وجل له فلا تأسى، ما قالوش فلا تحزن، لأن الأسى ده من أشد أنواع الحزن. قال فلا تأسى على القوم الفاسقين، خلاص لأن الأمر انتهى من عند ربه سبحانه وتعالى. ولما عبد بنو إسرائيل العجل وأمروا أن يقتل بعضهم البعض سيدنا موسى ضج إلى الله بالدعاء وطلب من الله سبحانه وتعالى أنه يعني يرفع عنهم العذاب. ولما قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. يعني انظر إلى حب الأنبياء لأقوامهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يعرض عليه أن يطبق الملك اللي هو ملك الجبال الأخشبين اللي هو جبل قعيقعان وأبي قبيس على أهل مكة فيقول له لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. فالمسألة أن الأنبياء يحبون أقوامهم وهم رحمة، فهنا ده أمر لابد أن يفهم، لأن الرسالة رحمة، النبوة رحمة، ود من الله عز وجل إلى عباده. لكن سبحان الله الإنسان كان ظلوما إيه؟ كان ظلوما جهولا. فعندئذ ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه قال إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا إيه؟ بما كانوا يفعلون. سيدنا نوح عليه السلام قال يا ربه ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا إيه؟ إلا خسارة. والكلام ده اللي أنا قلت لك عليه إن دائما وأبدا الناس يحبون الغني، يحبون صورة القوي، لا، حب المؤمن، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يعني لا تنخدع بالإيه؟ لا تنخدع بأن صاحبنا راكب ذو شارة، لا تنخدع بأن صاحبنا معه المنصب، متاع قليل، إنما هو الإيمان هو الإيه؟ هو الحكم في النهاية. فدعا نوح على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولمن دخل ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. خذ بالك دية الدعوة التي دعاها نوح على قومه، دي الدعوة اللي هي كانت دعوته، لأن لكل نبي دعوة مستجابة أو دعوة مستجابة. فهنا سيدنا نوح عليه السلام وهو بيدعو رغم أن الدعوة على قومه لم ينسى أن يدعو للمؤمنين وللمؤمنات ولم ينسى أن يدعو لأبويه. فذكر الأبوين في وقت استجابة الدعوة هو من البر، والأنبياء هم من كانوا يفعلون ذلك دائما. ماشي، عشان كده سيدنا سليمان عليه السلام لما النملة فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، شوفوا على والدي، وأن أعمل صالحا ترضى. هنا والدي ليه؟ لأنه ذكر الوالدين في معرض الشكر ومعرض النعمة هو من البر الذي يحسب للولد. فسيدنا نوح عليه السلام دعا ثم دعا على هؤلاء، وطبعا قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. ولما ادعوا عليه الجنون قال ربي رب انصرني بما كذبون وقال إني مغلوب فانتصر. شوف ربنا سبحانه وتعالى في سورة الصفات ماذا قال تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. فلنعم المجيبون، الله، لأنه يسمعك، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء ويرى سريان الدم في عروقها كما يرى سريان الماء في عروق النبات ويرى ما في قاع البحر كما يرى ما فوق الأرض وما تحت السماء. سبحانه وتعالى وسع سمعه الأصوات، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير، لا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر سبحانه وتعالى. فهنا كيف بأولياء الله المؤمنين؟ فربنا سبحانه وتعالى أوحى إلى نوح عليه السلام أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، خلاص، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، لا، بريد الغضب على هؤلاء، انتهى أمرهم خلاص. ولكن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وجميلة قوي بأعيننا ووحينا ديت. بأعيننا أنت بعناية الله سبحانه وتعالى، خلاص. طيب أمال وحينا؟ أن الله أوحى إلى نوح عليه السلام الطريقة التي يصنع بها السفينة. أوحى الله إلى نوح عليه السلام الطريقة التي يصنع بها الإيه؟ السفينة. شوف يا أخي، أنا قلت لك مرتين قبل كده أو من مرتين قبل كده قلت لك إنه الأنبياء ربنا علمهم اللغة وعلموها لأقوامهم. طب اثنين، إن حتى كل ما ينفع الإنسان كان إلهاما من الله، وعلمناه صنعة إيه؟ صنعة لبوس اللي هي الدرع. ماشي، قلت لك قبل كده كانوا يجي يعملوا الدرع فمش عارفين يعملوه، مش عارفين يعملوا الدرع اللي هي القميص التي تلبس في الأسفل عشان لما حد يجي يضربه بالسيف ولا بالرمح يخبط في الصفيحة أو في الحديد ديت ما مش عارف. فربنا قال له إيه؟ وقدر في السرد، يعني خبط بالراحة كده علشان المسمار ما يفتحش الإيه؟ لا، فخبط بالراحة كده. فالصنعة إلهام من الله، إن الله خلق كل صانع وإيه؟ وصنعته. فبدأ سيدنا نوح عليه السلام بعد ما انتهى وانهار جبل الإمهالي، حتى هو نفسه بدأ لا تدركه رقة على قومه، لأنه طبعا أخوانا يعني ليس الخبر كالمعينة، وما رآه كان كثيرا يعني. ماشي، فبدأ سيدنا نوح عليه السلام يصنع السفينة. طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح هي ألواح الخشب، والدسر قيل أنها الأحبال أو قيل أنها المسامير، يا إما دي يا إما دي، حاجة كده إيه أنت عارف، حاجة بسيطة للغاية. وحملناه على ذات ألواح ودسر، مسامير وأحبال، أو مسامير وخشب أو أحبال وخشب بس. وما يعلم جنود ربك إلا هو. المسألة بسيطة، إن الله إذا أراد شيئا هي أسباب. هنا هتدخل سنة معانا اسمها سنة الاستدراج. سنة الاستدراج بقى اللي هي إيه؟ أن يفعل العبد فعلا يستحق به العقوبة ويريد الله أن يضاعف له هذه العقوبة، فيخلي العبد ده إيه؟ ربنا يمد له في العمر، يمد له في المال، وهو بقى عمال يسخر ويظن أن الأرض له كما أن السماء لله، ويظن أنه على كل شيء قدير. هو فرعون بقى لما ربنا سبحانه وتعالى جعله يعلو في الأرض قال لك أنا ربكم الأعلى، وفي حد زيه؟ فهنا الاستدراج، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأيت العبد مقيما على معاصي الله وهو يعطيه فاعلم أنه من الله استدراج. رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامرة رضي الله عنه وأرضاه. فهنا الجماعة دول بقى ربنا بيستدرجهم، وأصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه، تاني ملأ، تاني الملأ هم نفسهم، إبراهيم عيسى وإسلام البحيري وبتوع الثقافة بقى وبتوع النخبة، هم دول لسه عايشين في البلالة. الناس طلعت ناسا وصورت الكون وانتوا لسه بتتكلموا في قال الله وقال رسوله، ويطلع واحد يقول لك معلش أصل احنا لسه بنتكلم في متر ونص من القماش اللي هو الحجاب يعني. طب هو يعني يا مسلمات اقلعوا الهدوم عشان نطلع النجوم، يا بنات اتعروا على ناسا، هو إبراهيم عيسى عايز يطلع القمر بس الحجاب هو اللي منعه، مكسوف مكسوف يا عيني. ماشي، او ان هم عين عايزين يصوروا ناسا بس المشكله ان الفقهاء دولوا متفق عليه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. طب ده ايه تسميه ايه ده؟ فهم كلما مروا على سيدنا نوح وهو اصنع الفلك قال لك مره انهم قالوا هذا الذي كان نبيا اصبح نجارا، مره ثانيه قالوا له كده، او قالوا سيدنا نوح عليه السلام قالوا له تصنع سفينه على البر وهي تسير في البحر، والمرة الثالثة بقى اللي هي الأوثق قالوا له، تمام، يعني لسيدنا نوح عليه السلام الذي تصنعه ما رأينا مثل هذا، لأن فعليا الناس ما كانتش تعرف شكل السفن، وكانت هذه من الله سبحانه وتعالى هداية وتعليم، تمام. فبدأ سيدنا نوح عليه السلام يقول لهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب إيه؟ عذاب مقيم. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه السفينة زي جؤجؤ الطائر، الجؤجؤ اللي هو صدر الطائر يعني، تمام، فهي تشبه هذا الإيه؟ هذا الشكل. أما طولها أما عرضها أما هذه الأشياء ده في علم الله ما نقدرش نجزم به، خلاص، مرة يقولوا كانت 100 ذراع، مرة يقولوا كانت 70 ذراعا. والله الناس زمان كان طولها حاجة عظيمة وكان عرضها حاجة عظيمة، فما تقدرش انك انت تتصورها، لكن ربنا كان قد تركها سبحانه وتعالى وحملناه على ذات ألواح الوسط، لحد ما قال ولقد ايه، ولقد تركناها آية. فقيل انها كانت في باقردة، يعني فضلت على الايه، عند باقردة او على الجودي فترة، حتى رآها صدر من رعيل الاول لهذه الايه، لهذه الأمة. كانت الدلالة والعلامة على هلاك القوم أن يخرج الماء من التنور، أو أن يفور التنور. التنور ده اللي هو الفرن، التنور اللي هو الايه، الفرن. فإذا خرج الماء من فرن النار يهرع نوح والمؤمنون إلى السفينة. شوف، لازم تفهم نقطة معينة انت حضرتك تخلي بالك منها قوي. هو ربنا قال له فإذا جاء أمرنا فار التنور فاسلك فيها من كل زوجين، والآية الثانية فاحمل فيها من كل زوجين، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا إيه؟ إلا قليل. لكن في الفترة دي اللي السفينة تركت فيها، ماذا كان يفعل نوح عليه السلام؟ يجتهد ويعد العدة، لأنه لو فار التنور وهو لم يجهز شيئا يبقى معناها إيه؟ معناها أن كل شيء ذهب، معناها أن الله لن ينصره، لابد من الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى قال فإنك بأعيننا، حلو، قال له والله يعصمك من الناس، حلو، لكن في كل مرة كان يترك الإعداد، كان يترك التجهيز، كان يترك الأخذ بالأسباب؟ مستحيل، إنما كان يتوكل على ربه آخذا بالأسباب الأرضية، اعقلها وتوكل، خلاص قضي الأمر. فسيدنا نوح أعد، حيحمل فيها من كل زوجين اثنين، من الحيوانات زوجين، وطبعا من النباتات، من كل شيء، كل ما يستطيع أن يحمله في هذه السفينة فليحمله. وده بيقوي كلام بعض الفقهاء أو أقصد المفسرين، إن السفينة كانت على ثلاثة أدوار، في دور منها للحيوانات اللي هي المفترسة، ودور منها للحيوانات الأليفة، وفي دور اللي هو الإيه، لبني البشر. ده بيقوي هذا القول، لكن طبعا نحن ما بين التصديق والتكذيب في هذا الأمر، ما نقدرش نقطع فيه بإيه، بشكل جازم يعني. فسيدنا نوح كان قد جهز كل شيء. من الحاجات بقى المضحكة، مضحكة جدا 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 في الموضوع ده انه قال لك الجماعة اللي هم قوم سيدنا نوح اتخذوا السفينة متبرزا، كانوا بيتبرزوا فيها، فقبل ان يهلكهم الله عز وجل بقليل ارسل عليهم الجرب، بقوا جربانين عمالين يهرشوا كده، يحكوا كده في الملك، ف فضل كل واحد منهم يهرش يهرش يهرش. فواحد منهم قاعد كده عند السفينة، انتوا عارفين البراز لما بيتحلل بيتحول الى مادة كبريتية، والكبريت ده هم اللي بيستخدموه في موضوع الجرب وتسكين الجرب، يعني ناس الجربانة عارفة الكلام ده. أعوذ بالله من غضب الله، طبعا هنتكلم على الجربانين مش نتكلم على اخواننا، لان الاسلام يعلم الطهارة، والطهور شطر الايمان كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فبيقول لك ان واحد منهم هو قاعد، فايده جات على الايه، على البراز، تحس بهدوء، فمسك البراز وقعد يعمل كده، فبقى سليم زي الفل. فراح فاخبر القوم، فجاءوا فاتوا بالايه، بهذا البراز، وغسلوا السفينه ماشي، وراحوا ايه، عالجوا نفسهم بهذا الامر. طبعا هذا من قبيل ما لا يصدق ولا يكذب، ماشي، من قبيل ما لا يصدق ولا ايه، ولا يكذب، تمام. بس هو الواحد بيذكرها على سبيل التعجب والتندر، يعني مش على سبيل أنها وقعت بالفعل، عشان بس محدش إيه، محدش ياخد الكلام ده أنه مسلم إيه، أنه مسلم به، ماشي. فهنا سيدنا نوح عليه السلام كان جاهزا. امرأة نوح كانت تعلم بالأمر، وتعلم إنه التنور إذا فار فساعتها إيه، فساعتها يكون الهلاك قد أتى القوم. بص أخونا معلش أنا هطول النهاردة شوية، لأن بكرة ما فيش بث، والحمد لله الصوت شغال ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ما فصلش، تمام. فأنا هحاول أكمل بس قصة سيدنا نوح عشان ما نضطرش ناخد حلقة كمان فيها، فمعليش إذا زدت على الساعة يعني، أعتذر منكم جميعا يعني. المهم إنه امرأة نوح كانت تعلم هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى وقت الأمر بتوقيت معين. ليه بقى؟ لأن كان فيه استدراج، احنا قلنا فيه استدراج، ربنا استدرجهم، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلما ساخروا من سيدنا نوح عليه السلام استحقوا العقوبة والوقت الذي كان يجب أن يتوبوا فيه عصوا الله عز وجل وازدادوا طغيانهم ونخوفهم، فما يزيدهم إلا إيه؟ إلا طغيانا، خلاص انتهى الموضوع. وعلى هذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى، التقى الماوان، الماءان، ماء السماء وماء الأرض بأمر الله عز وجل، فأصبحت الأمور ماء فوقها ماء. ليه؟ لأن الجزاء من جنس العمل. هؤلاء كانوا هم أظلم وأطغى، فنجسوا الأرض بكفرهم وبالأصنام بعدما كانت الأرض موحدة لله سبحانه وتعالى، ولأنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والطغيان اللي هو مجاوزة الحد، فطالما جاوزوا الحد فلا بد أن تكون العقوبة هي الأخرى، مجاوزة للحد، مجاوزة لحد المطر، مجاوزة لحد السيل، حتى أن الأرض تجاوز حدها في الماء الذي خرج، والسماء تتفتح إلى أبواب، هذه السماء المغلقة كلها تتفتح فتصير إلى أبواب. ثم في ذلك التوقيت بدأت النار تخرج، أو بدأ الماء يخرج من التنور من اللي هو الفرن، فصرخت امرأة نوح فقالت قد جاءكم الهلاك، قد جاءكم الهلاك، وكانت خائنة لنوح عليه السلام، خائنة في الدين مش في الفراش. ضرب الله مثل للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وده عجب ان امرأة نوح وامرأة لوط تكون كافرتين، وان امرأة فرعون تكون مسلمة وتكون موحدة. وعليه سادة كرام، سيدنا نوح عليه السلام كانت امرأته وكان ابنه من الكفار، فالخيانة في الدين. قال ابن عباس ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت الخيانة فين؟ الخيانة في الدين. بدأ سيدنا نوح عليه السلام يصعد السفينة هو ومن معه، فتخيل ماذا قد جرى، ماذا قد كان. قال الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. يا الله، مجرد بس الاستواء على السفينة هو النجاة، لأنك أطعت أمر الله سبحانه وتعالى. شوف أخوانا 13 واحد آمنوا، غير الله سنن الكون من أجلهم، كما غير الله سبحانه وتعالى سنن الكون من أجل سيدنا يونس عليه السلام، فجعل الحوت في قاع البحر في ظلماته في قعره حافظا له من الغرق بعدما كانت السفينة هي التي تحفظه من الغرق. فإذا ربنا بيغير سنن الكون من أجل عباده الموحدين، وممكن ربنا يغير سنن الكون من أجلك أنت إذا صدقت في دعوتك وإذا صدقت مع ربك سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل يغير الكون ويغير سنن الكون من أجل عباده المؤمنين ومن أجل عباده الموحدين، وده اللي حصل عشان 13 واحد معهم سيدنا نوح عليه السلام. ربنا غير سنن الكون كلها من أجل أن ينجو نوح ومن معه من المؤمنين، ومن أجل أن يعاقب هؤلاء الكفار. فأول ما صعد قال قل الحمد لله، أول كلمة. ولذلك أنت لما بتصعد على الدابة سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، عشان تذكر الله الذي جعلك تستوي وجعلك أنك أنت تجلس، وربنا سبحانه وتعالى أعطاك إيه؟ أعطاك هذا، فيستحق سبحانه وتعالى الإيه؟ الحمد. هنا المود كالجبال، شوف يا أخي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى يقول ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء الأرض وماء السماء. لكن العجيب في الأمر ده أنك أنت يعني تشوف أو تسمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، قل الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. أنا عايزك تقف مع الآية دي وقفة المتدبر، بسم الله، أريدك أن تقف مع هذه الآية وقفة المتدبر. ليه؟ لأن هذه الآية مهمة جدا. المية عاملة الجبل والسفينة بتجري، صحيح ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال تجري بأعيننا، هو صنع الفلك بعين الله وبوحي الله، والآن السفينة تجري بأعيننا، بس لما تقرأ وهي تجري بهم في موج كالجبال، انت شفت الموج لما يكون عالي السفينة بتتخبط والموج بيضربها يمنة ويسرى من الأمام، طب هي العقوبة لهم ولا للكفار؟ لا للكفار، مش ليهم هم، أمال ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل إن السفينة تجري في موج في الجبال؟ أنا هقول لك دلوقتي ليه، بس هجيب لك المثال. لما رسول صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة ذهب إلى غار ثور، خلاص خلى عبد الله بن أريقط يمشي، أو اللي هو عامر بن فهيرة يمشي بالغنم على أساس أن الكفار لا يصلون إليه، ودخل إلى الغار وأخذ بالأسباب كلها وما فيش أي مشاكل، ومع ذلك يصل الكفار عن طريق الأثر إلى باب الغار. طب وبعدين حلها إيه دي؟ ليه؟ يعني لماذا تصل أو يصل الكفار إلى الغار؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يقول لنبيه: مهما اتخذت من الأسباب الأرضية فلا تغفل عني، لأن وقت الشدة لا ينجيك إلا أنا، كما أنه وقت الرخاء لا يرعاك إلا أنا، فلا تعتمد على الأسباب الأرضية ولا تركن إليها، وتذكرني أنا، فإذا اشتدت الشدة فمن للشدة إلا هو، وإذا ادلهمت الخطوب فمن للخطب إلا هو، وإذا جاء الخطر فمن للخطر إلا هو. فالله يريدك معه، فعشان كده قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال، عشان ما يفرحوش بالنجاة وينسون ربهم سبحانه وتعالى. فإذا نسوا الله عز وجل حينتفي الحكمة من إنجائهم ومن نجاتهم. لكن هنا لما تجري بهم في موج كالجبال فيقولوا: يا رب يا رب يا رب، فيكون الرضا بالله ويكون الميثاق مع الله، ولا ينفك العبد عن الله ولا يغفل عن الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ وهي تجري بهم في موج كالإيه؟ في موج كالجبال. تخيل قلوب المؤمنين وشعور المؤمنين وهم في هذه السفينة الصغيرة، والماء يطغى على كل شيء. الماء يطغى على الجبال، ويطغى على البيوت، ويطغى على كل شيء، والأمواج تصطك بالإيه؟ تصطك بالسفينة، والكفار يموتون أمام هؤلاء. فانظر فرح المؤمن برب. لكن هنا مشهد القرآن الكريم يذكرنا به، فيقول الله تبارك وتعالى إيه: وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. شوف الذي حصل، إن سيدنا نوح رأى ابنه، وهذا الابن يقال له كنعان كما هي المصادر الإسرائيليات، لأن سيدنا نوح كان عنده سام وحام ويافث، وهذا الكنعان، فكان في معزل عن الماء. فسيدنا نوح عليه السلام رآه، فتتنازعه الأبوة والنبوة، تنازعته الأبوة والإيه والنبوة، زي ما هو ده بلاء. ما شوف أخواننا، لما ربنا يقول لسيدنا إبراهيم عليه السلام: إن هذا لهو البلاء المبين، لكل واحد منا في حياته بلاء مبين، والإنسان بيولد بعد البلاء مرة، لأن العاقل يولد في كل بلاء أكثر من مرة، أو يولد في حياته أكثر من مرة، مرة من بطن أمه، ومرة بعد كل بلاء يخرج منه، وبعد كل تجربة يخرج منها يولد ميلادا جديدا. فشوف هؤلاء الأنبياء، يعني الحمل ثقيل على واحد زي سيدنا نوح عليه السلام. عشان كده عايز أقول لك على حاجة بس: لا تصدق من يقول لك لو جاءك الطوفان ضع ابنك تحت رجليك. سيدنا نوح جاءه الطوفان، فهل وضع ابنه تحت رجليه؟ اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، رغم انه خلاص يعني الامر منتهي، لكن يعني على كفر ابنه، الا ان الاب يرفض هذا. عشان كده رسول عليه الصلاه والسلام يقول ايه: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده. قدم الولد على الوالد مرة. ليه؟ لأن الولد أحب إلى القلب من الوالد. لما مثلا يكون أبوك تعبان، فالطبيب يجي يقولك: والله مش عارفين نعمل حاجة، فتقول لا حول ولا قوة. طب حاول يا دكتور، يقول لك والله أنا حاولت، لكن لما ابنك يتعب وأعيذك بالله أن ترى هذا، فتقول له دكتور حاول، يقول لك أنا عملت، يقول اعمل كل حاجة، خد من عمري، خد أي جزء من جسمي، تمام. فعاطفة الأبوة هنا والنبوة تتنازعان. سيدنا نوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. شوف النقل، الإيمان بالله يقول له اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، طبعا عندنا في قراءة حفص اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فسيدنا نوح قال له، طبعا ده العقل، العقل بيقول له الجبل هيعصمك، لكن السنن الكونية لا تسير وفق العقل، مش انت اللي هيحكم. زي ما يجي كده واحد يقول لك ايه، كيف تذبحون الحيوانات في عيد الأضحى، هذا عبارة عن أن المسلم يكون جزارا. وانت وحياة الست الوالدة لما تيجي حضرتك تقتلها بالصعق، بالصعق الكهربائي، هو ده الصح؟ يعني معيارك انت هو اللي يمشي ومعياري انا اللي غلط؟ معياري ده معيار رب العالمين سبحانه وتعالى، فالامور لا تقاس بمعياري انا الشخصي ولا بعقلي انا الشخصي، انما تقاس بايه، او توزن بما انزله الله سبحانه وتعالى. فهنا هو قاس بالعقل، سآوي الى جبل يعصمني من الماء. أسوأ حاجه بقى اللي يقول لك ابن سيدنا نوح اسمه سآوي، سآوي ده فعل، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فبالدين قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وربنا يرحم مين؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء، تمام. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أنا أعتقد أن هذه اللحظة كانت هي أشد اللحظات على سيدنا نوح عليه السلام، وهو يرى ابنه يتقلب بين الأمواج ويموت وقد عجز عن هدايته، وده أدل دليل على أن الهداية من الله عز وجل، وإن ربنا سبحانه وتعالى قد يخلق من ظهر العالم كافرا وفاسقا وفاجرا. ده لازم تفهمه كويس. الإمام مالك عليه رحمة الله ابنته فاطمة كانت تحفظ الموطأ، وإذا أخطأ أحد كانت تكبر من وراء الإيه، من وراء الستر. أما ابنه فكان يلهو، وكان صاحب غناء، وكان بيربي الحمام للهو مش للذبح، فكان يقول إنما الأدب أدب الله لا أدب الآباء والأمهات. فده فيها تعزية لكل واحد إيه يعني فسد ولد له، ماشي. وابن الجوزي على ما أعتقد كان له ولد، والإمام أحمد برضه كان ابنه بيشتغل في الخلافة أو في الشرطة عند الخلافة، فكان يحرم على من معه أن يأكلوا من بيته، فيقول إنه يتعامل مع هؤلاء ولا أكل من بيته من قريب أو إيه أو من بعيد. فكانت هذه اللحظة من أشد اللحظات، أنا كأني لأنني أب، يعني أنا كأني بسيدنا نوح عليه السلام، قلبه كان ينزف دما لا ينزف دمعا على ولده، لأنه يخسره مرتين، خسره لما كفر وخسره لما مات، ولا أحد يعلم يعني ما يلقاه الآباء من والأمهات، طبعا مش الآباء فقط، من أحاسيس صعبة حينما يعني يضل أحد أبنائهم أو يعصيهم أحد أبنائه. نسأل الله العافية ونسأل الله الهداية لأولادنا جميعا. يا أخي ما أهون الخلق على الله. بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لهم الملك يمشون في الأرض مرحا، الآن هم قتلى وصرعى لما عصوا الله سبحانه وتعالى، تركوا أمر الله وصاروا إلى ما ترى. ثم لما أهلكهم الله ونجى الله نوحا ومن معه، قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. السماء بأمر الله أمسكت وأقلعت، والأرض استجابت وخضعت، وقيل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الجبال أن سفينة نوح سوف ترسو على جبل منكم، فترافعت وتطامنت الجبال أو ارتفعت أو كل الجبال أقصد ارتفعت إلا جبل الجودي تواضع لله، فجعل الله سبحانه وتعالى السفينة إيه؟ السفينة ترسو على جبل الإيه؟ على جبل الجودي، قيل بعدا للقوم الظالمين، سحقا لهم في الدنيا والإيه؟ في الدنيا والآخرة. ونادى نوح ربه ورب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ده تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى وطلب النصح من الله سبحانه وتعالى. فاستجاب رب العالمين، قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. شوف سيدنا نوح يسمى آدم الثاني لأن الموجودين الآن هم من ذرية نوح عليه السلام. هقول لكم على حاجتين عشان أخرج بس من يعني كان من طبع السلف ومن عادة السلف ومن منهج السلف أنهم إذا أبكوا أحد لم يتركوه حتى يضحكوه، وإذا أهموه لم يتركوه حتى يعني صروه. عارفين إحنا عندنا السيارات اللي هي الميكروباص دي في مصر، فتلاقي واحد من الجماعة اللي هم السواقين كاتب كده إيه، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آه والله فعلا تلاقي الرجل منهم كاتب كده، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. طب إزاي بس ماشي؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التعبير الثاني بقى هو الحاجة الثانية اللي بتضحكني كل ما أشوف المنشور ده. الحقيقة واحد كان كاتب مرة فبيقول إيه، فبيقول يعني لما دول ذرية اللي كانوا من المؤمنين اللي ركبوا مع سيدنا نوح، هم الكافرين كانوا شكلهم إيه، كانوا عاملين إيه؟ يعني إذا كنا نحن ذرية المؤمنين بهذه الأشكال اللي موجودة الآن، الأشكال اللي عمالة تكفر والأشكال اللي عمالة تلحد، الأشكال اللي عمالة تعصي الله ليل نهار، سواء كان إحنا أو الغرب أو غيره أو غيره أو غيره، الله هم بقى الكفار كان شكلهم عامل إزاي؟ فده بيديك يعني انطباع إن الكفار دول كانوا صعبين جدا جدا جدا. يعني إذا كانت هذه ذرية المؤمنين فكيف لو عاش هؤلاء الكفار؟ لكن نار الحسرة مع سيدنا نوح عليه السلام لا زالت موجودة على ابنه. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي. شوف ربي ربي ربي، جميل جميل، ربي ربي ربي، كل أعماله مفوضها إلى الله سبحانه وتعالى كأنه يتلذذ. ماشي تمام. فقال إيه، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. في قراءة كده شاذة أنه عمل غير صالح، تمام؟ هو أنه ليس من أهلك يعني مش من الزنا زي ما بعض الناس قالوا معاذ الله، إنما ليس من أهلك لأن أهلك هم المؤمنون، لأن أهلك هم الصالحون، تمام؟ فالجنة لا تسأل للكفار، والله حرم الجنة على الكافرين. ده كان لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا لأبيه فكفر أبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. رقم واحد. اثنين، يوم القيامة يأتي إبراهيم فيلقى أباه آزر، فسيدنا إبراهيم يذهب إلى رب العزة، يا رب هذا أبي الأبعد وأي خزي أخذ منه وإنك وعدتني أو يعني ألا تخزيني يوم القيامة. فقال إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما مات عمه، ما كان للمؤمنين أن يستغفر، ما كان للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، خلاص، لكن ينقله من مكان من النار إلى مكان أقل إيه؟ أقل منه. فعندئذ تاب نوح عليه السلام قال ربي اغفر لي كده على طول بسرعة، تمام؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بس فعاف الله تبارك وتعالى عنه. شوف يذهب الكفر وأهله أدراج الرياح، ويبقى الله حين لا يبقى أحد، وتبقى في جنب الله، لأن من كان مع الله العز في كنف العزيز، ومن عبد العبيد أذله الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. خلاص سيدنا نوح عليه السلام كان عبدا شكورا، ذرية من حملنا مع نوح، إنه كان عبدا شكورا. ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخبر فيقول إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده أو فيحمده فيحمده صح، أو أن يشرب الشربة فيحمده عليها، فكان شكورا. وهناك وصية وصى بها نوح عليه السلام أولاده قبل الوفاة، فقال لابنه: إني قاص عليك وصية أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. أمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة ضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإن بها صلاح كل شيء، فإن بها صلاح كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكبر. طبعا أنا قلت لكم إنه سيدنا نوح عليه السلام العلماء يقولون مستدلين، لأنه إذا اختلفنا عدنا إلى الأصل، أو إذا وقع الاختلاف عدنا إلى الأصل. طب الاختلاف وقع في عمره، هو عاش 1050 ولا 1000 ولا أكثر، فقالوا إن سيدنا نوح عليه السلام عاش قبل الرسالة 40، تمام، وبعد الرسالة 950. قال لك كده بتفضل 10 سنين قضاها بعد الإيه؟ لا، العلماء قالوا إذا اختلفنا عدنا إلى الأصل، فالأصل هنا حيكون إيه؟ حيكون اللغة. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فقال لك 50 عام طالما ربنا قال عام، فهذه دلالة على أنه عاش 50 عاما مستريحا بعد أن إيه؟ بعد أن أهلك الله قومه. يبقى هو عاش 1000 سنة بالتمام والكمال. يعني هذا ما أميل إليه، لا أقول أقطع به، ولكن أميل إيه؟ أميل إليه. في بس حاجتين كنت عايز أقولهم بسرعة كده، أو 3 حاجات سريعا كده هقولهم لحضراتكم، علشان الحاجات ديت إيه؟ مهمة جدا في موضوع الإسرائيليات والموضوعات، لأنها لا تصح من قريب أو من بعيد. أول شيء، جاءوا بقصة، هذه القصة كان فيها الآتي: كان فيها أن سيدنا نوح عليه السلام لما قال لربه عز وجل إن القاذورات قد كثرت في داخل السفينة، تمام، فعندئذ أوحى الله إلى نوح عليه السلام أن يغمز الفيل، يعني من ديله كده يغمزه، فلما غمزه نزل منه الخنزير والخنزيرة فقضيا على الروث بتاع البهائم. فعندئذ سيدنا نوح أعجبه الأمر فأمسك الذيل فغمز بتاع الخنزير فنزل منه الفأر، فلما كان ذلك كذلك الفأر بدأ يأكل في أحبال السفينة، فعندئذ رب اشتكى إلى الله، فقال الله: اضرب ما بين عيني الأسد، فخرج من منخره سنور وسنورة، يعني قط وقطة أو هر وهرة، فأكل الإيه؟ فأكل الفأر. أنا الكلام ده كلام يعني كله أولا من طريق رجل اسمه علي بن زيد بن جدعان. علي بن زيد بن جدعان هذا، أو علي بن زيد الجدعاني هذا، كان رجلا ضعيفا، وهذا الكلام إخواني كلام لا يستقيم. ربنا خلق المخلوقات كلها كما هي، ربنا خلق القط يوم خلقه كما هو، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخنزير كما هو، ربنا سبحانه وتعالى خلق الفيل كما هو، زي ما هو كده، وعلم آدم الأسماء كلها، فكان يعلم هذه الأسماء ويعلم هذه الأشياء كلها، والمخلوقات كانت على هذه الكيفية منذ خلقها الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون في مخلوقات انقرضت، لكن مش مخلوقات تطورت، أعوذ بالله من غضب الله، تمام. فهنا ينبغي أن يفهم أن هذا الكلام كلام غير صحيح. وبعدين إيه النبي اللي عمال يلعب في 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 أذيال البهائم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ما ينفعش، هذا ليس من شأن النبوة، إنما هذا من شأن بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل افتروا على سيدنا نوح فرية كبرى، فرية عظمى، فقالوا إن سيدنا نوح عليه السلام سقاه ولداه خمرا ثم فعل به الفاحشة. أنا قلت لكم قبل كده في التوراة النبي لا يكون نبيا حتى تفعل به الفاحشة، وحتى يزني هو، وحتى يسكر ويشرب الخمر، الله يخرب بيوتكم. يهود دول قوم كلمة الوسخ قليل عليهم، فهذا الكلام لا يصح من قريب أو إيه أو من بعيد. وبعدين قال لك إيه، ماشي، قال لك إنه الشيطان أراد أن يدخل فكان متعلقا بذنب الحمار، فسيدنا نوح قال لما الحمار لم يرضى أن يدخل قال أدخل ولو كان معك الشيطان فسمح له. تعرفين الفامباير، مصاص الدماء، الخرافة تقول إنه الفامباير ده أو مصاص الدماء ما ينفعش يدخل إلا لما تأذنه، فتقول له تفضل ادخل، فيقول له أنت سمحت لي بالدخول فيدخل فيأكله، فنفس القصة أن الشيطان واقف برا لن يدخل إلا إذا سمح له صاحب السفينة بالدخول، نفس القصة هي هيها العملية واحدة كلها. فهذا كلام أيضا لا يصح من قريب أو إيه؟ من قريب أو من بعيد. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعني أعطى للشيطان العهد أنه من المنظرين إلى يوم إيه؟ إلى يوم يبعثون، وهو غير مرئي أصلا لنا. طبعا غير الكلام الثاني أنه أرسل الغراب، فالغراب مش عارف وجد الطعام فدعا عليه ألا يعيش مع الناس وأنه يسكن الخربات. في نبي حيدعي على حيوان، حيدعو على حيوان إزاي يعني؟ عايز أفهم يعني، هل هناك نبي يدعو على حيوان هو الحيوان عاقل أصلا؟ إنما لما كان سيدنا زهر قال لو أعذب أنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، تمام؟ ده قال لك إيه؟ قال لك إن الهدهد حمل الهدهدة فدفنها، فلما دفنها الشعر اللي طلع فأفاده شعر امراته، عشان هو كان وافي لامراته جدا. إيه؟ ها؟ إيه ده؟ كلام باطل طبعا، ماشي الحال. طبعا الكلام ده كله هتلاقيه في سفر التكوين. وكمان القصة الشهيرة إنه لما الحمامة جاءت وفيها غصن الزيتون، ماشي، فدعا لها أن تسكن البيوت، وإن السلام هو غصن الزيتون والكلام ده كله، وبالسلام إحنا نادينا يا سلام يا سلام يا سلام. طبعا الكلام ده كله من الإسرائيليات. فشفت حتى الإسرائيليات مخترقات لحد فين؟ لحد إن رمز التصالح ما بين الناس هو الإيه؟ غصن الزيتون اللي فين؟ اللي على الحمام، ماشي. آخر حاجة أو في حاجتين، معلش أنا آسف، معلش نخليهم ثلاث حاجات عشان نكون خلصت. قالوا إن حام جامع امرأته في السفينة فدعا عليه فجاء منهم الزنوج، أعوذ بالله من غضب الله، هذا لم يحدث. سيدنا آدم عليه السلام كان فيه السمرة لأنه خلق من أديم الأرض، كان فيه سمرة، تمام، لأنه خلق من أديم الإيه؟ من أديم الأرض، فالسمرة كانت موجودة. فما حدش بقى يدعي على إيه؟ يدعي على أنبياء الله هذا الإيه؟ هذا الكلام، ماشي. طيب في قصة مشهورة جدا اللي هي هتلاقيها في الفيسبوك وهتلاقيها في تويتر وهتلاقيها في الواتساب وهتلاقيها عند الهبل كلهم. فلو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي. آه، هو إيه ده بقى؟ قال لك إن سيدنا نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. المهم يعني إنه لما فار التنور وكثر الماء في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، ثم بلغ الماء الثلث فخرجت إلى ثلثيه لحد ما استوت على الجبل. فربنا سبحانه وتعالى عمل إيه؟ ربنا أهلكها هي والغلام. أولا هذا الحديث لا يصح من قريب أو من بعيد، وده كلام كعب الأحبار ونقله من التوراة. هم يريدون أن يقولوا أن الله سبحانه وتعالى عقوبته شديدة، ويريدون نزع صفة الرحمة من الله سبحانه وتعالى، وهذا لن يكون أبدا، لأن هذا الكلام مدار على بني إسرائيل، وهذا الكلام لا يصح من قريب أو من بعيد. غير كده كمان إن أهل التأريخ متفقون فيما بينهم على أن الأرحام عقمت قبل 40 سنة من الطوفان. رب إنك إن تذرهم ألا يلدوا إلا فاجرا إيه؟ كفارة. فهنا خلاص ما عادش ده مش موجود، ليس موجودا أمر الإيه؟ أمر إن في أطفال هلكوا. وبعدين حتى لو في أطفال هلكوا يبعثون يوم القيامة على غير نية هؤلاء، ماشي تمام. وبعدين ربنا عز وجل لما سيدنا إبراهيم عليه السلام قال للملائكة إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها، مالكش دعوة أنت، مش لسيدنا إبراهيم، أقول لي أنا، مالكش دعوة أنت، خلاص أنت كمسلم ربنا هو العالم. هو مش في أطفال يموتون في الزلازل وأطفال يموتون، كل هؤلاء حسابهم على مين؟ حسابهم على ربي سبحانه، إلا على ربي. فلا يصح موضوع لو رحم الله أحدا لرحم أم الصبي، لأن ديت فيها تشويه للأمر، لأن اليهود لا يريدون أن يعني يتكلموا عن الله سبحانه وتعالى بأدب، بل بسوء أدب دائما. يبقى الحاجة الأخيرة، ويمكن أنا كنت ذكرت لكم هذا الكلام من ذي قبل وله فيديو لوحده هنا، إن في حاجة اسمها عوج ابن عناق أو عوج ابن عنق. قالوا إن عوج هذا شوف كان متمردا، كان كافرا، كان جبارا، كان عديدا، ونجاه الله. يعني تخيل ربنا ما يرحمش أم الصبي ويرحم عوج ابن عناق هذا، لا، وقال لك إن عناق دي أو عنق دي كانت ابنة آدم وبغت، يعني بيتهم ابنة سيدنا آدم عليه السلام بالزنا، فتخيل بقى الموضوع جاي منين؟ جاي من بعيد قوي. فالراجل عوج ده ابن عنق او ابن عناق ده سيدنا نوح عليه السلام احتاج الى خشبه. احتاج الى ايه؟ الى خشبه. فلما احتاج الى خشبه اتى بها هذا الرجل واعطاها سيدنا نوح عليه السلام. فلما اعطاها سيدنا نوح عليه السلام ايه اللي حصل؟ لم يهلك، بل بقي الى عهد موسى عليه السلام. وكان هو ابو العماليق اللي بنو اسرائيل قالوا عنهم ايه؟ ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها حتى يخرجوا منها. لإيه؟ يعني عشان هو يشفع لنفسه ويشفع لجبنه، فيقول لا اصل عوج ابن عناق ده كان موجود. وعوج ابن عناق ده كان ايه بقى؟ عارفين انتوا الافلام الكرتونيه؟ يقول لك كان يضع يده في قاع البحر فيخرج الحوت الكبير، ثم ياخذه فيضعه فيشويه في الشمس ثم ياكله. يا حلاوه، ايه الحلاوه دي؟ ده ايه التجلي ده؟ ده تجلي فعلا، يعني يا صباح اللي والتجلي، ده شغل حشاشين. قال بيجيب السمكة من قاع البحر، يحط إيده كده يجيب السمكة من قاع البحر، وبعدين يروح حاططها في الشمس فيأكلها. طب والشمس يا حبايبي ما بت يعني بتسيحش دماغه مثلا يعني ولا في يعني؟ الراجل ده إيه؟ لما كان بيستحمى كان بيجيب سحابة وينفخ فيها فتقوم تمطر عليه فيستحمى. طب ده كم من الماء سيكفيه؟ وبعدين البحور بتاعتنا دي هتكفيه والأنهار بتاعتنا دي هتكفيه؟ ده قال بيقول لك إنه كان يقول لنوح عليه السلام ما هذه القصيعة، يعني السفينة اللي انت عاملها بقى والناس على عهد سيدنا نوح كانت كبيرة ماشي، فيقول له ما هذه القصيعة، يعني الطبيق، يعني الصحين، يعني الصحن الصغير اللي انت فيه ده، ويسخر منه. طبعا هذا الكلام يا إخواني، يعني كيف يغرق الله ابن نوح وبعد كده يدعون أن الله قد أهرق الصبية وأمه، ثم بعد ذلك يعني يستعصي هذا العبد اللي هو عوج بن عنق ولا ابن عناق هذا على الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم أغرقنا الآخرين، وسيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين إيه؟ من الكافرين ديارا. ماشي. والعجيب إنك يا أخويا الكريم تبص تلاقي إن الغطل على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى الواتساب والمجموعات بقى تدخل فيها هذه الإيه؟ هذه القصص. ونرجع نكلمهم يقول لك لا لا لا، انتم مشددينها علينا قوي ليه كده؟ لا ما تشددوش علينا يا جماعه الخير. لا يا حبيب، ما ينفعش. لابد ان ايه؟ لابد ان تفهم وان ايه؟ وان تعي ان الله سبحانه وتعالى قد وضح لنا الاصول، وعلمنا سبحانه وتعالى ان الحقيقه انما تكمن في الاسناد وفي غيره لا تكون حقيقة. أنا أعتذر، أنا عارف أنا طولت النهاردة شوية بس والله يعني أنا عشان القصة ما تطولش أكتر من كده، فأنا والله بعتذر جدا 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 يعني. ماشي. شوفوا حضراتكم لو في حد عنده أسئلة تفضلوا يا جماعة الخير. لو في حد عنده أسئلة يا جماعة تفضلوا. وياكم جميعا. أنا آسف امبارح على قصر البث، بس أنا كان عندي هنا يعني غابة من الأسلاك قدامي ومروحة قفلت امبارح، فالحمد لله على كل حال الحمد لله. طيب أخوانا ربنا يبارك فيك يا أستاذ خديجة، في أسئلة؟ يعني هو في حد عزيز علي مريض، فممكن تدعو له بالشفاء وأن ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه وأن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه الألم. أسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل شفاءه عليه برحمته وهو أرحم الراحمين، فأدعو له بالشفاء والعافية وأن ربنا سبحانه وتعالى يلبسه سبحانه وتعالى يعني لباس الإيه؟ لباس العافية، والله تعالى يعني يتقبل منه ومنكم جميعا، اللهم أمين. لماذا يذكر صبر أيوب عليه السلام ولا يذكر صبر نوح؟ لا، هو العملية مش كده. صبر سيدنا أيوب عليه السلام في نفسه وفي بيته، إنما صبر سيدنا نوح كان على دعوة كبرى، فربنا سبحانه وتعالى صبر سيدنا نوح يستلهمه الدعاء ويستلهمه أيضا الأنبياء والرسل، تمام؟ لكن بالنسبة لصبر سيدنا أيوب عليه السلام هذا في النفس، هذا في الإيه؟ هذا في النفس، يعني قد يكون الأمر شخصيا، عوام الناس يتعرضون إيه؟ يتعرضون له جميعا. فعشان كده كان ضرب المثل بأن سيدنا أيوب عليه السلام يتحمل الأذى ويتحمل العذاب ويتحمل المرض ويتحمل فقدان أهله أيضا، لكن سيدنا نوح عليه السلام في المجمل خلاص صبره أيضا يضرب به المثل، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو أمة في الصبر، لكن صبره الصبر العام، لكن صبر سيدنا أيوب لأن اللي ممكن الواحد يتعرض إيه؟ يتعرض له بشكل من الأشكال في نفسه في ماله في ولده وهكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. هل العرب والفرس والروم أبناء سام؟ نعم، وإحنا كلنا هم قالوا إنه الجماعة اللي هم أبناء حام اللي هم الزنوج، تمام، وقالوا إن الترك هم أبناء يافث، وإنه الجماعة الفرس في جزء منهم أبناء سام هم من الروم والعرب، وفي جزء تاني كان منهم إيه؟ كان منهم يعني جزء من أولاد حام، يعني الفرس في جزء من بلادهم يكونوا من أبناء حام. هل كان في عهد سيدنا موسى عليه السلام صلاة الاستسقاء أم كانت من الاستسقاء؟ هو قال استسقى، فهل هو كان بالدعاء ولا هو كان بصلاة تشبه صلاتنا؟ احنا عارفين انه الصلاة كانت تشبه صلاتنا، ماشي، بس هل هي كانت تشبه الشبه الكامل ده ولا هي كانت يعني فيه بعض الشبه، تمام، لكن ايه، لكن يعني في النهاية كان هناك دعاء للاستسقاء. أيوة إبراهيم، الفرس في جزء منهم من أبناء سام اللي هم كانوا قريبين من الشام والمناطق دي، والباقون منهم زي الجماعة اللي هم مثلا الأذر، لأن طبعا القومية الأذرية هي أكثر بكثير، تمام، هؤلاء من أولاد يافث، نعم، والجزء اللي هو مقارب للأتراك جزء كبير منهم أو السواد الأعظم هو من أبناء. ما هي لغة نوح عليه السلام؟ هو اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ضعيف أنه من أنبياء السريان، تمام، فكانت اللغة السريانية أو السريانية هي لغته، ماشي، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، هو الأمر ده يا إبراهيم لا تقطع فيه بكلمة واحدة، لكن السواد الأعظم منهم طبعا من أبناء يافث. هل هناك أقوام في زمن نوح؟ لا، لأن سيدنا نوح بعث إلى أهل الأرض في وقته، هو ده الدليل اللي عندنا، أو ده يعني الحديث يعني اللي عندنا فنحن نستدل به. بارك الله فيك. هو الجودي بس هو اللي احنا عارفين إن السفينة رست عليها يا صلي على رسول الله، لكن ما حدش يقدر يحدد كانوا فين ولا هم، يعني في ناس كانوا يقولون هم بنو فلكة أو بنو فلكة، كل الكلام ده الله أعلم به. بث مباشر خطبة الجمعة، بص يا أستاذ محمود، هو الإشكال بس في موضوع الخطبة إنه هل كل الأماكن اللي أنت بتروح فيها بيكون فيها نت ولا لا، والنت بيكون كويس ولا لا، هو ده الإشكال، تمام، ده جزء. الجزء الثاني، هل احنا جينا بدري عشان نحط الكاميرا ونقعد نعمل الحاجات اللي بنعملها قبل الخطبه ديت ولا لا؟ ماشي الحال، فربنا المستعان اذا ما كانتش بث مباشر احنا بننزلها في الاخر يعني، وغالبا التصوير الحال بيكون فيه مشاكل لانه بيكون بالتليفون. هل الطوفان شمل الارض؟ نعم، شمل الارض كلها، هذا ما اتفق عليه اهل التاريخ، انه شمل الارض كلها ولم يبقي مكانا الا وقد جاء فيه، نظفه، نظف الارض تماما، والله اعلم. في أسئلة ثانية يا أخونا؟ والله يا حبيبي حاضر، بس نعم صحيح، والله يا حبيبي حاضر، أنا إذا استطعت يعني سأفعل إن شاء الله، يعني إذا استطعت سأفعل. حاضر حاضر، صبرنا، ربنا يرضى عنا وعنك، ربنا يرضى عنا وعنك. طيب يا أخونا، في أسئلة ثانية؟ وإياكم يا منصر، الجو حر في مصر، الجو مش حر بس ده الجو حر ورطوبة يعني، ماشي، الحر فيه هنا في مصر مش حر بس، ده حر ورطوبة، وأنا من الناس اللي بينها وبين الصيف حد الصيف ماشي. أنا يعني من الناس اللي هي بينها وبين الصيف حد الصيف. لا الرطوبة والله الحر ممكن تتحمله، لكن الرطوبة نسأل الله العون عليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكون في عون كل مريض، وفي عون الناس اللي بتطلع تشتغل من أول النهار لحد آخره وبتتعرض للشمس، نسأل الله كذلك يعني. آه والله أنا شتائي تماما 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 يعني. شوف شوف يا أستاذ، صلي على رسول الله، أروح صلي على رسول الله ماشي. شوف، إن من تعظيم الإسلام أن تعظم أئمته، إن من تعظيم الإسلام أن تعظم أئمته وأن تعرف لهم الحق. وأبو حنيفة المتوفى 150 هجرية من القرون الثلاثة الأولى، ارتفعت درجته عند بعض الناس إلى كونه من التابعين، وبعض الناس قال هو من تبع الأتباع. وما رمي به أبو حنيفة كان باطلا، ولا أعلم أحدا ظلم كما ظلم أبو حنيفة. أبو حنيفة ظلم من بني أمية، ثم ظلم بعد ذلك من بني العباس لما سقاه أبو جعفر المنصور السم رغما عنه وقتله. ثم بعد ذلك جاء الرافضة السبئية الصفوية وأخرجوه من قبره وعرضوه للكلاب رحمه الله وغفر له. والشافعي الذي كان للدنيا كالشمس وللمريض كالعافية قال الناس عالة على أبي حنيفة في الفقه، الناس عالة على أبي حنيفة في الفقه، ما أحد يستطيع أن يقول هذا. لكن إن واحد يطلع ثم يسب في أبي حنيفة، وأول امبارح برضو واحد يطلع يسب في الإمام الشافعي، هذا ليس تعظيما للإسلام، لأن من عرف الإسلام عرف حق أئمته. ودائرة الإعذار للأئمة هي دائرة كبرى مش دائرة صغرى. الإمام الغزالي عليه رحمة الله الذي لا يشك في فقهه، ممكن تكلمني أنه هو كان صوفي، ممكن تكلمني أنه هو كان فيه بعض الأمور اللي ممكن إحنا يعني نتكلم معه فيها في أمور العقيدة وأمور علم الكلام، لكن حينما تتحدث عن الشافعي الوسيط والبسيط في الفقه الشافعي تتكلم عن قيمة وعن قامة. فلما كانت في بعض المسائل تقف معه ولا أفهمها، قال لعل الشافعية فهمها أكثر مني وكان أوسع في المدارك مني، لأن كان عند الشافعي عليه رحمة الله ما ليس عند الغزالي من الأدوات. وهذا هو الأدب وتوسيع دائرة الإعذار للأئمة الكبار، هذا هو المطلوب. لكن أنك أنت تيجي تفتح باب وتفتح بيتك على حس سب أبي حنيفة، هو محمد شمس الدين اللي بيعمل كده، أنا عارف مش حد تاني، ليل ونهار عمال يسب فيه وعمال يقع فيه ويتهمه أنه من الجهمية ويتهمه أنه أحدث في الإسلام حدثا. وأنا كلمته، مش كلمته يعني كلمته وجه لوجه، لا، أنا أرسلت منشورات وكتبت له تعليقات، ومع ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا، أبو حنيفة إمام من الأئمة وشيخ من مشايخ الإسلام وكبير من أكابر الإسلام، والناس عالة عليه في الفقه، ولا يتصور أن أبا حنيفة يسب بهذه الكيفية ونحن نسكت. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مش عارف لماذا يعني الذين يطعنون في منهج أهل السير ويطعنون في منهج أهل التفسير ويطعنون في منهج أئمة الفقه، هم عملوا غير أن هم بيقولوا اللي بيقولوا إسلام البحيري، واللي بيقولوا خالد منتصر، واللي بيقولوا برضو أي واحد علماني. ما هم العلمانيين عايزين يهدموا كده. يا جماعة الخير الله يستركم، لازم تفهموا النقطة التأصيلية دي. أنا عايز أقفل والله، بس أنتوا بتفتحوا مواضيع فمعلش، وكده كده بكرة أنا مش موجود معاكم يعني، هتستريحوا مني بكرة إن شاء الله. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، اوعى تجي منهج أهل الحديث على منهج الفقهاء، اوعى تجري ضوابط الحديث على أهل السير، اوعى تجري ضوابط الحديث على أهل التفسير. كل علم له فنه، كل علم له قواعده، وكل فن له قواعده. في ايه بقى؟ في انه هو تقبل الخبر وترفضه. يعني مثلا في علم القراءات نحن نقرأ حفص عن عاصم، مش كده؟ مش انت بتقول حفص عن عاصم؟ طيب لما تيجي تقول حفص عن عاصم، حفص ده متروك الحديث، وعاصم ابن أبي اللي هو عاصم ابن بهدلة اللي هو ابن أبي النجود، هذا حسن الحديث لانشغاله بالقراءات. بس أهل القراءات لما يجوا يروم غير أهل الحديث لما يجي يروى يا فندم، لأن لهم مقاييس في قبول الرواية غير الإيه؟ غير الحديث، لأن صاحب الحديث لا يعتمد على التقوى فقط ولا يعتمد على المروءة فقط، إنما في حاجة اسمها الحفظ. فممكن واحد يحفظ القرآن ويحفظ القراءات بس ما يعرفش يحفظ الحديث ويؤديه كما سمعه، فيتشدد معه المحدثون. نفس القصة مع الفقيه، الفقيه صيدلاني، الفقيه في الأصل مش راوي، الفقيه بيتسلم الحديث من الراوي حتى يأتيك بالدلالة، زي أبو حنيفة ما قال للأعمش: أنتم الأطباء ونحن الصيادلة. الأطباء الطبيب يشخص المرض، والصيدلي هو اللي بيوصف الدواء، تمام؟ هو اللي بيوصف الإيه؟ هو اللي بيوصف الدواء. فالناس ما تجريش أحكام أهل الحديث على الفقهاء. الجرح والتعديل مش الفقه يا سادة كرام، مش هنروح نقول إن أهل يعني مثلا الناس عمالة تقول أصل حديث الحمامة حديث مكذوب، لا، وابن كثير الذي جوده والإمام البيهقي الذي جوده وغيره كابن عساكر مثلا، احنا مناش دعوة بالعنكبوت، أنا أتكلم على الحمامة نفسها ووجودها أمام الإيه؟ أمام الكهف، هو حديث مشهور عند أهل السير. يقولك لا، قريش لم تجتمع، والشيخ النجدي والكلام كذب. يعني محمد بن إسحاق هذا كذاب اللي هو الناس عالى عليه في السير؟ كذاب. يعني أنت بتهد علم السير عشان تجري أحكام علم الحديث عليه؟ أنت مين يا ابني؟ أنت مين عشان تعمل كده؟ إذا كان أهل الحديث لم يجروا أحكامهم على السير، يعني مثلا لما تشوف السيرة التي كتبها ابن إسحاق والحديث الذي كتبه ابن إسحاق، ده حاجة وده حاجة، ماشي؟ ده حاجة وده إيه؟ وده حاجة، ماشي؟ خلاص تمام، والله تعالى على وعلى. شخصية جحا أستاذ إبراهيم هما شخصيتان. في جحا من التابعين الذي كان يعيش في وقت التابعين وكان مضحكا ولكنه لم يكن يعني بهذه الكيفية، وجحا الآخر الذي عاش في وقت تيمور لنك اللي هو الخوجة أو الخواجة أو بيقولوا عليه الخوجة يعني الأستاذ، يعني اللي هو كان قاضيا في وقت تيمور لنك وكان يخرج منه بذكائه ويعني بنوادره، ماشي الحال. فمعروف أن في اثنين، في واحد من التابعين والآخر اللي هو إيه؟ الآخر اللي هو كان أيام تيمور لنك، ماشي. يزيد: أقول سيدنا أم لا؟ يا مازن عايز أسألك سؤال بس، وفي حد بعتك يا مازن تسألني السؤال ده ولا أنت بتسأله من نفسك؟ أخ مازن، أنت بتسأل السؤال ده لشيء في نفسك ولا للعلم؟ طيب انا هجاوبك، مش بهرب ولا حاجه، يعني انا مش ههرب. انت جميل قوي يا عم مازن، والله انت جميل قوي، واخد بالك؟ سيدنا يزيد وما هو الاشكال؟ والله عايز تسوده سوده، طب ما ينفعش تقول تسيده، هي الفعل كده، تريد ان تسوده سوده، لا تريد ان تسوده ولا تسوده يا سيدي، لان احنا قلنا ان يزيد ظلم في بعض الامور ولكنه كان حاكما، وكونه كان حاكما فالحاكم تقع عليه مسؤوليه، ومسؤوليه مباشره، والامور التي وقعت في وقته فهو ملك من ملوك المسلمين، هذا الملك من ملوك المسلمين، تمام؟ ننظر إلى حاله، هو من التابعين ليس من الصحابة، لو كان صحابيا نقول سيدنا خلاص انتهى الأمر، لكنه تابعي، تمام؟ وهذا الرجل كان قد ذهب إلى فتح القسطنطينية الأول، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جيش يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، فدي حجة لمن قال أنه يقال له سيدنا. لكن موضوع بقى الحرة وموضوع قتل يزيد وموضوع الكعبة ده بيخلي بعض الناس ان هي ايه لا تسوده من قريب او من بعيد. وياريت حضرتك، ياريت حضرتك ترجع على الايه، ترجع الى الحلقة بتاعت يزيد، ماشي تمام، ترجع للحلقة بتاعت يزيد اللي موجودة في بني أمية المفترى عليهم، وترى ما فعله يزيد قلنا فعله، وما لم يفعله قلنا لم يفعله، ماشي يا سيد الفضل، والله تعالى على وعلم. صلى الله عليه وسلم. لا أحد يعني لا أحد يا أخ مازن ينكر عليك هذا أو ذاك. شيخنا عبد الملك الأموي والحجاج هل اعتدوا على ابن الزبير أيهم أقرب للحق؟ لا، هو الموضوع من الناحية الثانية بقى، من عند مروان بن الحكم، تمام؟ من عند مروان بن الحكم مش من عند عبد الملك، تمام؟ والحقيقة يعني إنه كانت لهم الغلبة، كانت الغلبة لبني أمية وقتها، وهم غلبوا بالسيف، وكانوا قد استحقوا الملك وقتها. لكن عبد الله بن الزبير، أنا عايز أسألك سؤال بس، يعني لماذا لم يبايعه عبد الله بن عمر؟ لماذا لم يبايع عبد الله بن عمر مثلا يعني؟ ولماذا لم يبايع عبد الله بن عباس مثلا يعني؟ وكانوا يعني يطعنون عليه في هذه المسألة، ماشي؟ ليه؟ هو ده بقى السؤال اللي يتسأل. ولماذا تعجل ابن الزبير؟ ماشي الحال، فأعلن الخلافة في وقت كان بنو أمية فيه يتشاورون. لكن مروان بن الحكم، نعم، كان هناك اقتتال بينه وبين يعني عبد الله بن الزبير، تمام، ولكن كانت لهم الغلبة واستقر الملك لهم وأقر لهم المسلمون بهذا. وأهل الحل والعقد كانوا في الشام، ما كانواش في المدينة عم الشيخ. أهل الحل والعقد كانوا في الشام، ما كانوا في المدينة، لأن طبعا الخلافة انتقلت إلى الشام، ماشي الحال. عبد الله بن مطيع هذا القاضي الزبيري هو سبب المشاكل كلها، هو سبب المشاكل كلها. كان يحقد على يزيد حقدا شديدا، ويحقد عليه لماذا؟ لأن كان في حاجة اسمها الصوافي. الصوافي دي اللي هي كانت الأراضي التي لا أصحاب لها، فكان أهل المدينة يعتصرونها، يعني يأخذون منها ما يشاءون. فلما جاء عهد يزيد، بدأ يزيد بن معاوية يجعل هذه الأرض للدولة، لأن في جيوش تجاهد في سبيل الله، والدولة كانت في مرحلة يعني اللي هي النضج، فكانت الدولة تحتاج إلى أموال، غير أموال الخراج وغير أموال الغنائم والأنفال. فلما جاء والي المدينة وحاول أن يأخذ هذه الأراضي، وقف عبد الله بن مطيع الزيدي، عبد الله بن مطيع هذا القاضي الزبيري، وراح يسبه سبا شديدا، وراح يسبه سبا شديدا، ووقع فيه وقعا يعني وقوعا شديدا، حتى وصل الأمر إلى أنه وجد في نفسه على يزيد. فبدأ يقول عن يزيد أنه يشرب الخمر، وأنه ينكح الأمهات، وأنه يسب الدين، وأنه، ولم يكن يزيد يفعل هذا، لأن الذي برأ يزيد هو محمد بن الحنفية، ومحمد بن الحنفية هذا هو ابن علي بن أبي طالب، يعني من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا هو هكذا وإن لم نرى، أو هو عندنا هكذا وإن لم نرى، وهم الذين هيجوا الناس. ولكن تعلم أن جابر بن عبد الله لم يخرج معهم، تمام، وهو الذي حمى مروان بن الحكم يومها، وحمى بني أمية، وعلي زين العابدين رفض أن يخرج مع هؤلاء. فيعني الأمور متشابكة، والمنطقة دي منطقة رمادية كما قلنا. بس طبعا الشيعة بيأكلوا عيش في الحتة دي، بيحاولوا أنهم بقى يقول لك قتل الحسين، فعل فعل فعل، وهكذا. بعض المداخلة يقولون أن الحسين، لا ده بيقولوا الحسين خرج وقتل بسيف جده، هم بيقولوا كده، ما بيقولوش عكس اللي حضرتك بتقول. لا، حضرتك بتقول عكس ما بيقوله، هم بيقولوا هو خرج عليه وأنه قتل بسيف جده، تمام. بعضهم يشوف في تطور، ليه ضروا رحلهم ولا إيه؟ أنا لا أرتضي منهج محمد شمس الدين، لكن هذا ليس داع إلى أن أسبه. أنا لا أرتضي، لحظة أخوانا، أنا لا أرتضي منهج محمد شمس الدين خالص، لكن لا أسبه. سب لا، وقوع فيه لا، هو وقع في أبي حنيفة، أنا رددت عليه، تمام. أنا لا أرتضي منهجه بحال من الأحوال. ما يبقاش قاعد في ألمانيا وجنبه الشذوذ والسحاق واللواط، ما بيتكلمش ربع كلمة عن الموضوع ده، عمال يتكلم ليل نهار في تقطيع الناس وفي الرد على هذا والرد على ذاك، وهذا كلام لا يصح. نحن الآن في موطن يجب أن نتغافر، وأن احنا نغلق الباب على الشواذ وعلى الملاحدة وعلى العلمانيين وعلى الليبراليين، والحرب الإسلامية الإسلامية دي تتوقف. هذه قلة عقل. أسبه لا، أقع فيه لا، أنا أتكلم على قلة عقل في المنهج. إنما شخصه هو الله أعلم بشخص يسيدي، قد يكون هو عند الله أفضل منا، وقد يكون يريد الصواب ولكنه وقع في الخطأ، تمام؟ لكن عملية التقطيع في الأئمة، اشتيمة في ابن حجر، اشتيمة في النووي، اشتيمة في أبي حنيفة، اشتيمة في أئمة الإسلام، لا 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 لا. أنا لا أحب هذا من قريب أو من بعيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى العافية في هذا الأمر، أسأل الله سبحانه وتعالى العافية في هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أنني أخرج من يعني هذه الدنيا وصدري سليم للمسلمين أجمعين. ما حدش كلمك يا أستاذ عادل، بص يا بص يا أستاذ عادل، لا أحد يعني واخد بال حضرتك، لا أحد يكلمك في حب فلان أو في كراهية فلان، تمام؟ ولكن أنا أتكلم في دين، الدين ليس فيه محابة، هو أيضا لا يعجبه أسلوب، هو يريد مني أيضا أن أقف وأتكلم وأقول أقع أنا أيضا في، لا لن أفعل هذا بحلم الأحوال، مستحيل. سلامة الصدر للمسلمين هي المطلوبة، ودائرة الإعذار لأئمة الإسلام هي التي ربينا عليها. ومن الناس من يوهب خطأه لفضل يا سيدنا. طب أخواننا كده كده كتير خالص والله، كتير عليكم مش عليها يعني. فإن شاء الله رب العالمين لا تنسوا الدعاء لمريضي أن يشفيه الله سبحانه وتعالى، وأن يعافيه الله سبحانه وتعالى من كل سوء، وأن يرد عليه عافيته. ويعني إن شاء الله رب العالمين ألقاكم في يوم الثلاثاء بإذن الله، غالبا سيكون اللقاء الساعة 9 إن لم يكن الساعة 9، فإن شاء الله رب العالمين بإذن الله بإذن الله سيكون الساعة 11، سأبلغكم على المنتدى إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.